الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الخامس من الكتاب.
مسألة. قال: وإذا كان معه في السفر إناءان نجس وطاهر واشتبها عليه أراقهما ويتيمم. إنما خص حالة السفر بهذه المسألة لأنها الحالة التي يجوز التيمم فيها ويعدم فيها الماء غالبا، وأراد إذا لم يجد ماء غير الإناءين المشتبهين فإنه متى وجد ماء طهورا غيرهما توضأ به، ولم يجز التحري ولا التيمم بغير خلاف. ولا تخلو الآنية المشتبهة من حالين: أحدهما ألا يزيد عدد الطاهر على النجس، فلا خلاف في المذهب أنه لا يجوز التحري فيهما، والثاني أن يكثر عدد الطاهرات، فذهب أبو علي النجاد من أصحابنا إلى جواز التحري فيهما، وهو مذهب أبي حنيفة، لأن الظاهر إصابة الطاهر، ولأن جهة الإباحة قد ترجحت فجاز التحري، كما لو اشتبهت عليه أخته في نساء مصر. وظاهر كلام أحمد أنه لا يجوز التحري فيها بحال، وهو قول أكثر أصحابه، وهو قول المزني وأبي ثور. وقال الشافعي: يتحرى ويتوضأ بالأغلب عنده في الحالين لأنه شرط للصلاة، فجاز التحري من أجله كما لو اشتبهت القبلة، ولأن الطهارة تؤدى باليقين تارة وبالظن تارة، ولهذا جاز التوضؤ بالماء القليل المتغير الذي لا يعلم سبب تغيره. قال ابن الماجشون: يتوضأ من كل واحد منهما وضوء ويصلى به. وبه قال محمد بن مسلمة، إلا أنه قال: يغسل ما أصابه من الأول، لأنه أمكنه أداء فرضه بيقين فلزمه، كما لو اشتبه طاهر بطهور، وكما لو نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها أو اشتبهت عليه الثياب. ولنا أنه اشتبه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الضرورة فلم يجز التحري، كما لو استوى العدد عند أبي حنيفة، وكما لو كان أحدهما بولا عند الشافعي فإنه قد سلمه، واعتذر أصحابه بأنه لا أصل له في الطهارة. قلنا: وهذا الماء قد زال عنه أصل الطهارة وصار نجسا، فلم يبق للأصل الزائل أثر، على أن البول قد كان ماء فله أصل في الطهارة كهذا الماء النجس. وقولهم: إذا كثر الطاهر ترجحت الإباحة، يبطل بما إذا اشتبهت أخته في مئة أو ميتة بمذكيات، فإنه لا يجوز التحري وإن كثر المباح. وأما إذا اشتبهت في نساء مصر فإنه يشق اجتنابهن جميعا، ولذلك يجوز له النكاح من غير تحر. وأما القبلة فيباح تركها للضرورة كحالة الخوف، ويجوز أيضا في السفر في صلاة النافلة، ولأن قبلته ما يتوجه إليه بظنه، ولو بان له يقين الخطأ لم يلزمه الإعادة بخلاف مسألتنا. وأما المتغير من غير سبب يعلمه فيجوز الوضوء به استنادا إلى أصل الطهارة، وإن غلب على ظنه نجاسته ولا يحتاج إلى تحر. وفي مسألتنا عارض يقين الطهارة يقين النجاسة فلم يبق له حكم، ولهذا لا يجوز استعماله من غير تحر، ثم يبطل قياسهم بما إذا كان أحدهما بولا والآخر ماء. ويدل على صحة ما قلنا أنه لو توضأ من أحد الإناءين وصلى، ثم غلب على ظنه في الصلاة الثانية أن الآخر هو الطاهر فتوضأ به وصلى من غير غسل أثر الأول، فقد علمنا أنه صلى بالنجاسة يقينا، وإن غسل أثر الأول ففيه حرج ونقض لاجتهاده باجتهاده، ونعلم أن إحدى الصلاتين باطلة لا بعينها، فيلزمه إعادتهما، فإن توضأ من الأول فقد توضأ بما يعتقده نجسا، وما قاله ابن الماجشون فباطل، فإنه يفضي إلى تنجيس نفسه يقينا وبطلان صلاته إجماعا، وما قاله ابن مسلمة ففيه حرج ويبطل بالقبلة فإنه لا يلزمه أن يصلي إلى أربع جهات. فصل. وهل يجوز له التيمم قبل إراقتهما؟ عزيزي المستمع، لازلنا نتحدث في اشتباه مائين على المسافر، نجس وطاهر. وهل يجوز له التيمم قبل إراقتهما؟ على روايتين، إحداهما لا يجوز لأن معه ماء طاهرا بيقين فلم يجوز له التيمم مع وجوده، فإن خلطهما أو أراقهما جاز له التيمم لأنه لم يبق معه ماء طاهر. والثانية يجوز التيمم قبل ذلك، اختاره أبو بكر وهو الصحيح لأنه غير قادر على استعمال الطاهر، أشبه ما لو كان في بئر لا يمكنه استقاؤه، وإن احتاج إليهما للشرب لم تجب إراقتهما بغير خلاف، فإنه يجوز له التيمم لو كانا طاهرين فمع الاشتباه أولى. وإذا أراد الشرب تحرى وشرب من الطاهر عنده لأنها ضرورة تبيح الشرب من النجس إذا لم يجد غيره، فمن الذي يظن طهارته أولى؟ وإن لم يغلب على ظنه طهارة أحدهما شرب من أحدهما، وصار هذا كما لو اشتبهت ميتة بمذكاه في حال الاضطرار ولم يجد غيرها، فإنه إذا جاز استعمال النجس فاستعمال ما يظن طهارته أولى. وإذا شرب من أحدهما أو أكل من المشتبهات ثم وجد ماء طهورا فهل يلزمه غسل فيه؟ يحتمل وجهين، أحدهما لا يلزمه لأن الأصل فيه فلا يزول عن ذلك بالشك، والثاني يلزمه لأنه محل منع استعماله من أجل النجاسة فلزمه غسل أثره كالمتيقن. فصل. وإذا علم عين النجس استحب إراقته ليزيل الشك عن نفسه، وإن احتاج إلى الشرب شرب من الطاهر ويتيمم إذا لم يجد غير النجس، وإن خاف العطش في ثاني الحال فقال القاضي يتوضأ بالماء الطاهر ويحبس النجس لأنه غير محتاج إلى شربه في الحال، فلم يجز التيمم مع وجوده. والصحيح إن شاء الله أنه يحبس الطاهر ويتيمم لأن وجود النجس كعدمه عند الحاجة إلى الشرب في الحال، وكذلك في المآل وخوف العطش في إباحة التيمم كحقيقته. فصل. وإذا اشتبه ماء طهور بماء قد بطلت طهوريته توضأ من كل واحد منهما وضوءا كاملا وصلى بالوضوءين صلاة واحدة لا أعلم فيه خلافا، لأنه أمكنه أداء فرضه بيقين من غير حرج فيه فلزمه كما لو كان طاهرين ولم يكفه أحدهما وفارق ما إذا كان نجسا، لأنه ينجس أعضاءه يقينا ولا يأمن أن يكون النجس هو الثاني فيبقى نجسا ولا تصح صلاته، فإن احتاج إلى أحد الإناءين في الشرب تحرى فتوضأ بالطهور عنده ويتيمم معه ليحصل له اليقين، والله أعلم. فصل. وإن اشتبهت عليه ثياب طاهرة بنجسة لم يجز التحري وصلى في كل ثوب بعدد النجس وزاد صلاة، وهذا قول ابن الماجشون، وقال أبو ثور والمزني لا يصلي في شيء منها كالأواني، وقال أبو حنيفة والشافعي يتحرى فيها كقولهم في الأواني والقبلة. ولنا أنه أمكنه أداء فرضه بيقين من غير حرج فلزمه كما لو اشتبه الطهور بالطاهر وكما لو نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها. والفرق بين هذا وبين الأواني النجسة من وجهين، أحدهما أن استعمال النجس يتنجس به ويمنع صحة صلاته في الحال والمآل وهذا بخلافه، الثاني أن الثوب النجس تباح له الصلاة فيه إذا لم يجد غيره والماء النجس بخلافه. والفرق بينه وبين القبلة من وجوه، أحدها أن القبلة يكثر الاشتباه فيها فيشق اعتبار اليقين فسقط دفعا للمشقة وهذا بخلافه، الثاني أن الاشتباه هاهنا حصل بتفريطه لأنه كان يمكنه تعليم النجس أو غسله ولا يمكنه ذلك في القبلة، الثالث أن القبلة عليها أدلة من النجوم والشمس والقمر وغيرها فيصح الاجتهاد في طلبها، ويقوى دليل الإصابة لها بحيث لا يبقى احتمال الخطأ إلا وهما ضعيفا بخلاف الثياب. فصل. فإن لم يعلم عدد النجس صلى فيما يتيقن به أنه صلى في ثوب طاهر، فإن كثر ذلك وشق فقال ابن عقيل يتحرى في أصح الوجهين دفعا للمشقة، والثاني لا يتحرى لأن هذا يندر جدا فلا يفرد بحكم، ويسحب عليه دليل الغالب. فصل. وإن ورد ماء فأخبره بنجاسته صبي أو كافر أو فاسق لم يلزمه قبول خبره، لأنه ليس من أهل الشهادة ولا الرواية، فلا يلزمه قبول خبره كالطفل والمجنون. وإن كان المخبر بالغا عاقلا مسلما غير معلوم فسقه وعين سبب النجاسة لزم قبول خبره، سواء كان رجلا أو امرأة، حرا أو عبدا، معلوم العدالة أو مستور الحال، لأنه خبر ديني فأشبه الخبر بدخول وقت الصلاة. وإن لم يعين سببها فقال القاضي لا يلزمه قبول خبره لاحتمال اعتقاده نجاسة الماء بسبب لا يعتقده المخبر، كالحنفي يرى نجاسة الماء الكثير، والشافعي يرى نجاسة الماء اليسير بما لا نفس له سائلة، والموسوس الذي يعتقد نجاسة بما لا ينجسه، ويحتمل أن يلزم قبول خبره إذا انتفت هذه الاحتمالات في حقه. فصل. فإن أخبره أن كلبا ولغ في هذا الإناء لزم قبول خبره، سواء كان بصيرا أو ضريرا، لأن للضرير طريقا إلى العلم بذلك بالخبر والحس. وإن أخبره أن كلبا ولغ في هذا الإناء ولم يلغ في هذا، وقال آخر لم يلغ في الأول وإنما ولغ في الثاني، وجب اجتنابهما، فيقبل قول كل واحد منهما في الإثبات دون النفي، لأنه يجوز أن يعلم كل واحد منهما ما خفي على الآخر، إلا أن يعين وقتا معينا وكلبا واحدا يضيق الوقت عن شربه منهما فيتعارض قولاهما ويسقطان، ويباح استعمال كل واحد منهما. فإن قال أحدهما شرب من هذا الإناء وقال الآخر نزل ولم يشرب، قدم قول المثبت، إلا أن يكون لم يتحقق شربه مثل الضرير الذي يخبر عن حسه فيقدم قول البصير، والله أعلم. فصل. إذا سقط على إنسان من طريق ماء لم يلزمه السؤال عنه لأن الأصل طهارته. قال صالح سألت أبي عن الرجل يمر بالموضع فيقطر عليه قطرة أو قطرتان، فقال إن كان مخرجا يعني خلاء فاغسله، وإن لم يكن مخرجا فلا يسأل عنه. فإن عمر رضي الله عنه مر هو وعمر بن العاص على حوض، فقال عمر يا صاحب الحوض أترد على حوضك السباع؟ فقال عمر يا صاحب الحوض لا تخبرنا، فإنا نرد عليها وترد علينا. رواه مالك في الموطأ. فإن سأل فقال ابن عقيل لا يلزم المسؤول رد الجواب لخبر عمر، ويحتمل أن يلزمه لأنه سئل عن شرط الصلاة فلزمه الجواب إذا علم، كما لو سئل عن القبلة، وخبر عمر رضي الله عنه يدل على أن سؤر السباع غير نجس، والله أعلم. باب الآنية. الصفحة 66. مسألة. قال أبو القاسم رحمه الله وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس. لا يختلف المذهب في نجاسة الميتة قبل الدبغ، ولا نعلم أحدا خالف فيه، وأما بعد الدبغ فالمشهور في المذهب أنه نجس أيضا، وهو إحدى الروايتين عن مالك، ويروى ذلك عن عمر وابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وعمران بن حسين وعائشة رضي الله عنهم، وعن أحمد رواية أخرى أنه يطهر منها جلد ما كان طاهرا في حال الحياة، وروي نحو هذا عن عطاء والحسن والشعبي والنخعي وقتادة ويحيى الأنصاري وسعيد بن جبير والأوزاعي والليث والثوري وابن المبارك وإسحاق، وروي ذلك عن عمر وابن عباس وابن مسعود وعائشة رضي الله عنهم، مع اختلافهم فيما هو طاهر في الحياة، وهو مذهب الشافعي، وهو يرى طهارة الحيوانات كلها إلا الكلب والخنزير، فيطهر عنده كل جلد إلا جلدهما، وله في جلد الآدمي وجهان، وقال أبو حنيفة يطهر كل جلد بالدبغ إلا جلد الخنزير. وحكي عن أبي يوسف أنه يطهر كل جلد، وهو رواية عن مالك، ومذهب من حكم بطهارة الحيوانات كلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، متفق عليه. ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. وفي لفظ: ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به، متفق عليه. ولأنه إنما نجس باتصال الدماء والرطوبات به بالموت، والدبغ يزيل ذلك، فيرتد الجلد إلى ما كان عليه في حال الحياة. ولنا ما روى عبد الله بن عكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة: إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. رواه أبو داود في سننه، والإمام أحمد في مسنده. وقال الإمام أحمد: إسناد جيد يرويه يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم. وفي لفظ: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر أو شهرين. هامش: التحقيق أن هذا الحديث ضعيف بعلل فيه غير الإرسال، وهي انقطاع سنده واضطراب متنه وسنده، والإطلاق تارة والتقييد أخرى فيه بشهر أو شهرين واضطراب إسناده. ثم إن اسم الإهاب خاص بالجلد الذي لم يدبغ، وبذلك يجمع بينه وبين الأحاديث الصحيحة في تطهير الدبغ. وقال الترمذي: إن أحمد ترك أخيرا هذا الحديث لاضطرابهم في إسناده. انتهى الهامش. وفي لفظ: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهر أو شهرين، وهو ناسخ لما قبله، لأنه في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظه دال على سبق الترخيص وأنه متأخر عنه لقوله: كنت رخصت لكم، وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قيل هذا مرسل لأنه من كتاب لا يعرف حامله، قلنا: كتاب النبي صلى الله عليه وسلم كلفظه، ولولا ذلك لم يكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد، وقد كتب إلى ملوك الأطراف وإلى غيرهم فلزمتهم الحجة به وحصل له البلاغ، ولو لم يكن حجة لم تلزمهم الإجابة ولا حصل به بلاغ، ولكان لهم عذر في ترك الإجابة لجهلهم بحامل الكتاب وعدالته. وروى أبو بكر الشافعي بإسناده عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتفعوا من الميتة بشيء، وإسناده حسن، ولأنه جزء من الميتة، فكان محرما لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، فلم يطهر بالدبغ كاللحم، ولأنه حرم بالموت فكان نجس كما قبل الدبغ. وقولهم إنه إنما نجس باتصال الدماء والرطوبات به غير صحيح، لأنه لو كان نجسا لذلك لم ينجس ظاهر الجلد، ولا ما ذكاه المجوسي والوثني، ولا ما قد نصفين، ولا متروك التسمية لعدم علة التنجيس، ولوجب الحكم بنجاسة الصيد الذي لم تنفسخ دماؤه ورطوباته. ثم كيف يصح هذا عند الشافعي وهو يحكم بنجاسة الشعر والصوف والعظم، وأبو حنيفة يطهر جلد الكلب وهو نجس في الحياة؟ فصل: هل يجوز الانتفاع به في اليابسات؟ فيه روايتان، إحداهما لا يجوز لقوله: لا تنتفع من الميتة بشيء، وقوله: لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. والثانية: يجوز الانتفاع به لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخذوا إهابها فانتفعوا به، وفي لفظ: ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به. ولأن الصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا فارس انتفعوا بسروجهم وأسلحتهم وذبائحهم ميتة، ولأنه انتفاع من غير ضرر أشبه الاصطياد بالكلب وركوب البغل والحمار. فصل: فأما جلود السباع فقال القاضي: لا يجوز الانتفاع بها قبل الدبغ ولا بعده، وبذلك قال الأوزاعي ويزيد بن هارون وابن المبارك وإسحاق وأبو ثور. وروي عن عمر وعلي رضي الله عنهما كراهة الصلاة في جلود الثعالب، وكرهه سعيد بن جبير والحكم ومكحول وإسحاق، وكره الانتفاع بجلود السنانير عطاء وطاوس ومجاهد وعبيدة السلماني، ورخص في جلود السباع جابر، وروي عن ابن سيرين وعروة أنهم رخصوا في الركوب على جلود النمور، ورخص فيها الزهري، وأباح الحسن والشعبي وأصحاب الرأي الصلاة في جلود الثعالب، لأن الثعالب تفتى في الإحرام فكانت مباحة، ولما ثبت من الدليل على طهارة جلود الميتة بالدباغ. ولنا ما روى أبو ريحانة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمور. خرجه أبو داود وابن ماجه. وعن معاوية والمقدام بن معدي كرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها، رواه أبو داود. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن افتراش جلود السباع، رواه الترمذي ورواه أبو داود. ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع مع ما سبق من نهي النبي صلى الله عليه وسلم من الانتفاع بشيء من الميتة. وأما الثعالب فيبنى حكمها على حلها، وفيها روايتان: كذلك يخرج في جلودها، فإن قلنا بتحريمها فحكم جلودها حكم جلود بقية السباع، وكذلك السنانير البرية، فأما الأهلية فمحرمة، وهل تطهر جلودها بالدباغ يخرج على روايتين. فصل: إذا قلنا بطهارة الجلود بالدباغ لم يطهر منها جلد ما لم يكن طاهرا في الحياة، نص أحمد على أنه يطهر، وقال بعض أصحابنا لا يطهر إلا ما كان مأكول اللحم، وهو مذهب الأوزاعي وأبي ثور وإسحاق، لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دباغ الأديم ذكاته، فشبه الدبغ بالذكاة، والذكاة إنما تعمل في مأكول اللحم، ولأنه أحد المطهرين للجلد فلم يؤثر في غير مأكول الذبح. وظاهر كلام أحمد أن كل طاهر في الحياة يطهر بالدبغ لعموم لفظه في ذلك، ولأن قوله عليه السلام: أيما إهاب دبغ فقد طهر، يتناول المأكول وغيره، خرج منه ما كان نجسا في الحياة، لكون الدبغ إنما يؤثر في دفع نجاسة حادثة بالموت، فيبقى فيما عداه على قضية العموم. وحديثهم يحتمل أنه أراد بالذكاة التطيبة من قولهم رائحة ذكية أي طيبة، وهذا يطيب الجميع. ويدل على هذا أنه أضاف الذكاة إلى الجلد خاصة، والذي يختص به الجلد هو تطيبه وطهارته، أما الذكاة التي هي الذبح فلا تضاف إلا إلى الحيوان كله. ويحتمل أنه أراد بالذكاة الطهارة فسمى الطهارة ذكاة، فيكون اللفظ عاما في كل جلد فيتناول ما اختلفنا فيه. فصل: ولا يحل أكله بعد الدبغ في قول أكثر أهل العلم. وحكي عن ابن حامد أنه يحل، وهو وجه لأصحاب الشافعي لقوله دباغ الأديم ذكاته، ولأنه معنى يفيد الطهارة في الجلد فأباح الأكل كالذبح. ولنا قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والجلد منها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما حرم من الميتة أكلها، متفق عليه، ولأنه جزء من الميتة فحرم أكله كسائر أجزائها، ولا يلزم من الطهارة إباحة الأكل بدليل الخبائث مما لا ينجس بالموت، ثم لا يسمع قياسهم في ترك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فصل: ويجوز بيعه وإجارته والانتفاع به في كل ما يمكن الانتفاع به فيه سوى الأكل، لأنه صار بمنزلة المذكى في غير الأكل. ولا يجوز بيعه قبل دبغه، لأنه نجس متفق على نجاسة عينه فأشبه الخنزير. فصل: ويفتقر ما يدبغ به إلى أن يكون منشفا للرطوبة منقيا للخبث كالشب والقرض، قال ابن عقيل: ويشترط كونه طاهرا، فإن كان نجسا لم يطهر الجلد لأنها طهارة من نجاسة فلم تحصل بنجس كالاستجمار والغسل. وهل يطهر الجلد بمجرد الدبغ قبل غسله بالماء؟ فيه وجهان: أحدهما لا تحصل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في جلد الشاة الميتة: يطهرها الماء والقرض، رواه أبو داود. ولأن ما يدبغ به نجس بملاقات الجلد، فإذا اندبغ الجلد بقيت الآلة نجسة، فتبقى نجسة الجلد لملاقاتها له، فلا يزول إلا بالغسل. والثاني يطهر، لقوله عليه السلام: أيما إهاب دبغ فقد طهر، ولأنه طهر بانقلابه فلم يفتقر إلى استعمال الماء كالخمرة إذا انقلبت خلا، والأول أولى. والخبر والمعنى يدلان على طهارة عينه، ولا يمنع ذلك من وجوب غسله من نجاسة تلاقيه، كما لو أصابته نجاسة سوى آلة الدبغ، أو أصابته آلة الدبغ بعد فصله عنها. فصل: ولا يفتقر الدبغ إلى فعل، لأنها إزالة نجاسة فأشبهت غسل الأرض، فلو وقع جلد ميتة في مدبغة بغير فعل فاندبغ طهر، كما لو نزل ماء السماء على أرض نجسة طهرها. فصل: وإذا ذبح ما لا يؤكل لحمه كان جلده نجسا، وهذا قول الشافعي. وقال أبو حنيفة ومالك: يطهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دباغ الأديم ذكاته، أي كذكاته. فشبه الدبغ بالذكاء، والمشبه به أقوى من المشبه. فإذا ظهر الدبغ مع ضعفه فالذكاء أولى، ولأن الدبغ يرفع العلة بعد وجودها والذكاء تمنعها، والمنع أقوى من الرفع. ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن افتراش جلود السباع وركوب النمور، هامش، إنما نهى عنه لعلة الكبرياء والتفاخر لا للنجاسة، كنهيه عن الذهب والحرير للرجال، انتهى الهامش. ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن افتراش جلود السباع وركوب النمور، وهو عام في المذكى وغيره، ولأنه ذبح لا يطهر اللحم، فلم يطهر الجلد كذبح المجوسي أو ذبح غير مشروع، فأشبه الأصل. والخبر قد أجبنا عنه فيما مضى. ثم نقول: إن الدبغ إنما يؤثر في مأكول اللحم، فكذلك ما شبه به. ولو سلمنا أنه يؤثر في تطهير غيره، فلا يلزم حصول التطهير بالذكاء، لكون الدبغ مزيلا للخبث والرطوبات كلها، مطيبا للجلد على وجه يتهيأ به للبقاء على وجه لا يتغير، والذكاء لا يحصل بها ذلك، فلا يستغنى بها عن الدبغ. وقولهم: المشبه أضعف من المشبه به، غير لازم، فإن الله تعالى قال في صفة الحور: كأنهن بيض مكنون، وهن أحسن من البيض. والمرأة الحسناء تشبه بالظبية وبقرة الوحش، وهي أحسن منهما. وقولهم إن الدبغ يرفع العلة ممنوع، فإننا قد بينا أن الجلد لم ينجس لما ذكرناه، وإن سلمنا فإن الذبح لا يمنع منها. ثم يبطل ما ذكروه بذبح المجوسي والوثني والمحرم، وبترك التسمية وما شق بنصفين. فصل: ظاهر المذهب أنه لا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة إلا الخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا، وما عداها لا يطهر، كالنجاسات إذا احترقت فصارت رمادة، فالخنزير إذا وقع في الملاحة وصار ملحا، والدخان المترقي من وقود النجاسة، والبخار المتصاعد من الماء النجس، إذا اجتمعت منه نداوة على جسم صقيل ثم قطر فهو نجس. ويتخرج أن تطهر النجاسات كلها بالاستحالة قياسا على الخمرة إذا انقلبت، وجلود الميتة إذا دبغت، والجلالة إذا حبست، والأول ظاهر المذهب. وقد نهى إمامنا رحمه الله عن الخبز في تنور شوي فيه خنزير. مسألة: قال: كذلك آنية عظام الميتة، يعني أنها نجسة، وجملة ذلك أن عظام الميتة نجسة، سواء كانت ميتة ما يؤكل أو ما لا يؤكل لحمه كالفيلة، ولا يطهر بحال. وهذا مذهب مالك والشافعي وإسحاق، وكره عطاء وطاوس والحسن وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم عظام الفيلة، ورخص في الانتفاع بها محمد بن سيرين وغيره وابن جريج، لما روى أبو داود بإسناده عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى لفاطمة رضي الله عنها قلادة من عصب وسوارين من عاج. ولنا قول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة، والعظم من جملتها، فيكون محرما. هامش: احتج آنفا بحديث إنما يحرم من الميتة أكلها وهو حصر فيخرج العظم، وقد أطال شيخ الإسلام ابن تيمية الكلام في تصويب طهارة العظم والقرن والظفر، ذكر أنه مذهب أبي حنيفة وقول لمالك وأحمد. انتهى الهامش.
انتهى الوجه الأول.